بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: لما حاج آدم موسى، أكان ذلك في الدنيا أم هو إخبار عما سيقع؟ وكيف توجيه هذه المحاجة؟ محاجة موسى عليه السلام لآدم كانت في البرزخ. في البرزخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بالأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجت نفسك وإيانا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، كتب لك التوراة بيده، أوجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. الحديث، والمعنى كما ذكرناه في الدرس السابق أن توجيه هذا على معان منها ما ذكرناه، وهو أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. ما هي المعصية؟ الأكل من الشجرة. وما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة والإهباط إلى الأرض. فاحتج بالقدر على المصيبة، وكون الإنسان يحتج بالقدر على المصيبة هذا ليس هناك ما يمنع منه. فلو أصابك شيء لا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، روايتان. فهو احتجاج للقدر على المصيبة، هذا سائغ. لم يقل آدم: قدر الله علي أن أعصي، واحتج بالقدر على المعصية، وإنما سأله موسى عن المصيبة التي هي الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض، فأخبره أن ذلك كان في الكتاب مسطورا. فإذا احتج إنسان بالقدر على مصيبة وقعت له لا مانع من ذلك، وإذا احتج على فعله للمعاصي فهذا هو الممنوع، أن يحتج بالقدر على المعاصي. تقول له: لماذا تسرق؟ يقول لك: قدر الله. ولماذا تكذب؟ يقول: قدر الله. فيحتج بالقدر على المعاصي وعلى الاسترسال فيها. هذا هو المذموم الذي أخبر الله عز وجل به عن المشركين، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي فلما أشركنا كان هذا، يحتجون بالقدر على استمرارهم في الشرك. ولهذا ذكروا أن عمر رضي الله عنه أتي بسارق قد سرق، فقال له: لما سرقت؟ قال: قدر الله علي ذلك. فيريد أن يحتج بالقدر على ماذا؟ على المعصية. فقال له عمر: وأنا قدر الله علي أن أقطع يدك، أو قصة تشبه هذه. فكون الإنسان يحتج بالقدر على المصيبة هذا شيء سائغ، كونه يحتج بالقدر على المعصية ويتهاون في المعاصي بسبب احتجاجه بالقدر هذا هو الممنوع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في فصل الإيمان قول وعمل، قال: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالحياء شعبة من الإيمان. تتمة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. حديث أنس في الصحيحين وجاء عن غيره. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل الأهواء، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان، فلا بد أن تعرف معتقد أهل السنة في الإيمان حتى تكون على بينة من أمرك، ثم بعد ذلك تعرف من خالف أهل السنة في هذا الباب. فالإيمان عند أهل السنة: أولا، الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء، التصديق بالشيء عن إقرار به، التصديق بالشيء عن إقرار به، هذا معنى الإيمان في اللغة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مؤمن لنا أي بمصدق لنا، مقر بما نقوله لك. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق بالشيء عن إقرار به، آمن بكذا في اللغة أي صدق به وأقره. والإيمان في الشرع هو قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هو الإيمان؟ قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وعليه دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة من زمن الصحابة فمن بعدهم. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان، واعتقاد القلب وعمل القلب والجوارح. هو قول وعمل واعتقاد. فالقول يشمل قول اللسان، القول يشمل قول اللسان ويشمل قول القلب. وقول القلب اعتقاداته واعترافه وإقراره، هذا اعتقاد القلب وقول القلب. وعمل الجوارح واضح، الصلاة، إماطة الأذى عن الطريق، إعانة من يحتاج إلى عون بالجوارح، هذه من أعمال الجوارح. وقول اللسان ذكره من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد إلى آخره. وهناك عمل القلب، عمل القلب وهي تحركات القلب من الخوف والرجاء والخشية والتوكل والرغب والرهب هذه أعمال القلوب. فأقوال القلوب اعتقاداته، أن يعتقد أن الله عز وجل واحد في أفعاله، له الملك كله وبيده الأمر كله، خالق كل شيء، وأنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وأن له الأسماء والصفات، اعتقادات القلب، هذه هي الاعتقادات والإقرارات، هذه هي أقوال القلب واعتقاداته. وأما عمل القلب فالمقصود بها ما كان من مثل الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، هذه أعمال القلوب، ما كانت تحدث في القلب عملا وتحركا. واعتقاد وعمل الجوارح معروف، وقول اللسان معروف، فقول اللسان الذكر، وعمل الجوارح كل طاعة لله سبحانه وتعالى يقوم بها العبد بجوارحه، من السعي في طاعة الله، ومن أداء العبادات التي تحتاج إلى عمل جارحة. نعم، هذه أعمال الجوارح. إذن هذه كلها من الإيمان، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة كلما أطاع العبد، كلما أطاع العبد ربه زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه، فالإيمان يزيد وينقص. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال المؤلف: والإيمان قول باللسان، وهي الأذكار من تلاوة القرآن، وكل قول يحبه الله سبحانه وتعالى فهو من قول اللسان، من الإيمان الذي هو قول باللسان. وعمل بالأركان، المقصود بالأركان أركان الجسد الجوارح، عمل بالأركان، عمل بجوارحك. وعقد بالجنان، والجنان المقصود القلب، وسمي جنانا لأنه مستجن مستخفي لا يرى، فالقلب مستجن في جوف الإنسان لا يرى فسمي جنانا. اللسان ترى، الجوارح الظاهرة ترى، القلب مستجن مغطى فسمي جنانا. إذن هو عقد بالجنان، أي اعتقاد في القلب، ويشمل ذلك أقوال القلب وأعماله. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى، وقوله يزيد بالطاعة، المقصود بالطاعة امتثال الأمر واجتناب النهي، فإذا فعل المأمور به هذا مما يزيد في إيمانه، وإذا ترك المنهي عنه من جراء الله وخوفا من الله هذا أيضا من الطاعة التي تزيد الإيمان. فليس المقصود يزيد بالطاعة بامتثال الأوامر، بل وباجتناب النواهي، وينقص بالعصيان. العصيان هو ارتكاب النواهي وترك الأوامر. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الإخلاص الذي هو النية الصادقة وتوجه القلب إلى الله سبحانه، وقصد العمل، وأن يقصد بالعمل رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يقصد بالعمل وجه الله عز وجل مخلصين له الدين. إذن هذا إخلاص القلب. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ومائلين عن العصيان إلى الطاعة، ومائلين عن الأهواء إلى امتثال الأمر والنهي، إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة فيها أقوال وفيها أعمال جوارح. ويؤتوا الزكاة، عمل جوارح. وذلك دين القيمة. سمى هذه الأشياء دينا. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. جعله كله من ماذا؟ من الدين. فهذه من الدين، من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة. الإيمان شعب. ولهذا ألف البيهقي رحمه الله تعالى كتابا سماه ماذا؟ شعب الإيمان. شعب الإيمان. فالإيمان شعب، والشعبة شيء منفصل عن الشيء، عن الأمر الكلي، شيء يتصل بالأمر الكلي وهو جزء منه. هذه شعبة، شعبة. الإيمان 74 شعبة، فكل شعبة من هذه الشعب من الإيمان. هل هذه الشعب خاصة بالاعتقادات، أم فيها أقوال وفيها أعمال جوارح؟ تتمة الحديث يوضح ذلك، فقال: أعلاها شهادة، وفي بعض الروايات قول لا إله إلا الله. أعلاها قول لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا قول، قول جعله النبي عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن تميط أذى من طريق الناس، تمر بشوك في طريقك أو بحجر في طريق المارة أو السيارات، فيتأذى الناس منها فتأخذها وتميطها عن طريق الناس. هذا من شعاب الإيمان، وهو عمل، هو عمل، عمل جارحة. والحياء شعبة من الإيمان، فجمع في هذا الحديث قول اللسان في قوله قول لا إله إلا الله، وعمل الجوارح في قوله إماطة الأذى عن الطريق، وعمل القلب في قوله والحياء شعبة من الإيمان. فجمع الثلاثة الأشياء. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. قد يقول قائل: لماذا ما ذكر الحياء والاعتقاد؟ لأنه ليس بحاجة إلى تقرير أن الاعتقاد من الإيمان، فهذا أمر معلوم ولم يخالف فيه أكثر الناس، إنما الخلاف في العمل وفي القول، فلذلك أكد عليه. فقوله فجعل القول والعمل من الإيمان، كذلك القول والعمل والاعتقاد. لم يذكر الاعتقاد ولم يكمل الحديث، لعله والله أعلم، لأن مقصوده إثبات دخول الأقوال والأعمال في الإيمان. أما الاعتقادات فهذا أمر مفروغ منه. فجعل القول والعمل من الإيمان، فهذا تدليل على تعريف الإيمان، أنه قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. بقيت الأدلة على أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال: وقال تعالى فزادتهم إيمانا، فزادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نعم، زادتهم إيمانا دليل على أن نزول الآيات وتلاوة الآيات وتدبر الآيات يزيد في الإيمان، فالإيمان يزيد. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا، الإيمان يزيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا، جعل الإيمان الذي في قلوب الناس منه ما يزن خردلة ومنه ما يزن برة ومنه ما يزن ذرة، فجعله متفاضلا. وهؤلاء هم آخر من يخرج من النار. إذن من خرج قبلهم فالإيمان أكثر عندهم، ومن لم يدخل النار فالإيمان أعظم عنده، ومن كان في وسط الجنة فإيمانه أعظم، ومن كان في فردوس وأعلى الجنة فإيمانه أعظم، فالإيمان يزيد وينقص. هذه أدلة على تفاضل الإيمان. ومن الأدلة على نقصان الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل من الإيمان ما هو قوي ومن الإيمان ما هو ضعيف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فقسم المؤمنين إلى من إيمانهم قوي ومن إيمانهم ضعيف. وقد قرر هذه المسألة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فعقد كتابا في الصحيح، هو الكتاب الثاني، سماه كتاب الإيمان. فقال في أوله: وهو قول وفعل. ما هو الذي هو قول وفعل؟ الإيمان. ويزيد وينقص، ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عندهم إيمان أو لا؟ عندهم إيمان، فيزدادون مع إيمانهم إيمانا. وقال: وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والهدى إيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإيمان يزيد، يزيد بالطاعة، يزيد بالثقة بالله، يزيد بالتوكل عليه. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نتذاكر في القرآن والعلم. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، أي إذا وصل الإنسان في إيمانه إلى صدق اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى فإن ذلك الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، أي الشبهات. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. والشاهد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال: أوصيناك وإياه دينا واحدا. والمعنى أن الله عز وجل شرع شرائع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الشرائع تزيد في الإيمان حتى يتم ويكتمل. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. ثم عقد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أبوابا في الرد على من خالف معتقد أهل السنة والجماعة في هذا، عدد الأبواب 41 بابا. نأخذ ثلاثة أبواب نبينها فقط تقريرا لهذه المسألة. فقال في الباب الخامس: باب أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل. وذكر حديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي 100 حديث للحفظ قال عن من؟ عن عبد الله بن عمر، وهو خطأ مع عبد الله بن عمر، اتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله أي الإسلام أفضل، حديث أبي موسى، أي الإسلام يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكذلك أيضا الإسلام يزيد وينقص، الإسلام منه فاضل ومنه أفضل، يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص، يزيد وينقص. ما هو الدليل على أن الكفر يزيد؟ يزيد، ها، ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا. وباب آخر يقول فيه، الباب 15: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وذكر حديث أبي سعيد الخدري: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا. الحديث. وذكر حديث أبي سعيد متفق عليه، وذكر حديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم، أي بينما أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، الناس يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص، منهم ما يبلغ، منها ما يبلغ الثدي، أي القمص يلبسونها منها ما يبلغ الثدي، تصل إلى الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، عليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين. الشاهد أن هذه القمص كناية عن ماذا؟ عن زيادة الإيمان ونقصه. وقال: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما هو سبب دخول الجنة؟ الجنة يدخلها العباد فضل الله ورحمته، لكن ما هو سبب دخول الجنة؟ العمل، بما كنتم تعملون. والإيمان سماه الله عملا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله، فجعل ذلك من الإيمان. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، فليعمل العاملون أي يؤمنوا بالله، فالإيمان من العمل. وذكر حديث أبي هريرة متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. فالإيمان عمل، الإيمان عمل. ومثله باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال يعني صلاتكم عند البيت، سبب نزول هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أنه لما وجه الناس من الصلاة إلى بيت المقدس توجهوا بالصلاة إلى مكة، قالوا: كيف بالصلوات التي صليناها، صلوات التي صليناها 16 شهرا أو 17 شهرا وهم يصلون إلى جهة الشام، كيف تلك الأيام بتلك الصلوات؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالمقصود بالإيمان الصلاة التي صليتموها إلى الشام، ما كان الله ليضيعها، فسمى الصلاة إيمانا. والباب المهم أيضا وكلها مهمة، باب زيادة الإيمان ونقصانه. أعاد الآيات التي تقدمت وزاد منها: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. دين النبي عليه الصلاة والسلام أكمله الله بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى من الدين بما طلبه منه النبي عليه الصلاة والسلام فقد اكتمل دينه. وإذا ترك شيئا من الكمال فهو ماذا؟ فهو ناقص. نعم، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا. ما هو معتقد غير أهل السنة في هذا؟ يعني من قال لك الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا مخالف لأهل السنة. ومن قال لك الإيمان قول فقط، مخالف لأهل السنة. ومن قال لك الإيمان اعتقاد فقط، مخالف لأهل السنة. ومن قال لك الإيمان قول واعتقاد وأن العمل خارج عن الإيمان، فهذا مخالف لأهل السنة. ما هو مذهب أهل السنة؟ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. يقول الأخ: من فرق بين حديث النفس وبين قول القلب وعمل القلب؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. المقصود بحديث النفس، حديث النفس الخطرات الخواطر التي تعرض لفكر الإنسان ولا تثبت، خواطر تعرض لفكر الإنسان ولا تثبت، تأتيه خاطرة تخطر على باله وعلى ذهنه ولا تثبت على أنه يفعل كذا وكذا، ثم يستعيذ بالله من الشيطان: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أي ما حصل لها من الخواطر ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا عمل الإنسان بموجب هذه الخواطر وصدقها واتبع خاطر الفكر، اتبعه بقول أو بعمل، أخذ عليه. أما عمل القلب وقول القلب مقصود به اعتقادات القلب التي الاعتقادات الصحيحة التي يجب على الإنسان أن يعتقدها، من اعتقاد أنواع التوحيد لله سبحانه وتعالى، ومن اعتقاد ما يكون في اليوم الآخر من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان، هذه اعتقادات القلب. وعمل القلب الخوف من الله، الرغبة فيما عند الله، الرهبة مما عند الله، الإنابة، الخشية، الخشوع، الاستكانة، التذلل، هذا الخضوع، هذه أعمال القلوب، طاعة لله سبحانه، عبادة يحبها الله ويثيب عليها. ويقول الأخ: هل الدعاء يرد القدر؟ الجواب أن هذه المسألة قريبة من مسألة تذكرناها قبل أيام، وهي هل يعني في تفسير قول الله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهل يمحى شيء في اللوح المحفوظ؟ وقلنا لكم إن من أقرب الأقوال وأقواها في هذا الباب أن المحو والإثبات يكون على صحف مخصوصة تكون بيد الملائكة، وليس على ما كتبه الله في الإمام المبين الذي لا يبدل عند الله سبحانه، جمع بين الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. وهكذا الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فما كتب في الإمام المبين في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، هذا هو الذي جرى به القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأما ما في صحف الملائكة فالأقلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله كثيرة، منها قلم الأجنة الذي يكتب في للجنين، ومنها قلم التكليف رفع القلم عن ثلاث، ومنها كذلك أيضا أقلام ذكرها رحمه الله ما دلت بها الأدلة. فالمقصود الذي يمحى ويثبت بما في صحف الملائكة، فيقول الله عز وجل لهم: إذا وصل عبدي فلان رحمه فمد له في عمره، وإذا وصل رحمه فابسط له في رزقه، يبسط له في رزقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فيأتي مستشكل ويقول: هل معنى هذا أن العمر قابل للمد والزيادة وأنه ليس بأجل معين معدول معلوم؟ فالجواب أن هذا من أحد الأجوبة، أن هذا باعتبار ما في صحف الملائكة، فالله عز وجل يعلق في صحف الملائكة أجلين ورزقين، فإن وصل رحمه وصل إلى الأجل الأبعد، وإن لم يصل رحمه كان أجله الدون، وإذا وصل رحمه كان رزقه الأتم الأكثر، وإن لم يصل رحمه كان دون. هذا باعتبار ما في أيدي الملائكة، أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يعلم بما لا يخفى عليه، لا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم أن هذا العبد سيصل أو لن يصل، فالله بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. لكن الملائكة قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهم على ما علمهم الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يمكن أن يوجه هذا الحديث مسألة الدعاء والقدر على هذا التوجيه، أن العبد يكون له أمران: إن دعا فإن الله عز وجل يسلمه من مصيبة، وإن لم يدعو فإن الله عز وجل تصيبه تلك المصيبة بقدر الله سبحانه. فرب العالمين محيط بكل شيء وعليم أنه سيصاب أو لن يصاب، ولكن ما في صحف الملائكة يكون الملائكة لا تطلع إلا بما أطلعها الله، ولا تعلم إلا بما علمها الله سبحانه وتعالى، كما قال رب العزة في كتابه الكريم في آخر سورة الجن، نعم آخر الآيتين: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يظهر من الغيب ما ارتضاه لرسله البشرية أو لرسله الملكية بما يخفى عليهم، فهم إنما يعلمون: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما علمهم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.